شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن على موعد مع درس التفسير مع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن، ونبدأ على بركة الله حلقة اليوم نستمع فيها إلى الآيات التي سيفسرها الشيخ بعد قليل إن شاء الله تعالى، ثم بعد التفسير نتناول ما تيسر من الأسئلة مع الشيخ. والآن إن شاء الله تعالى نستمع إلى القرآن الكريم. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بالعلم، إنه لذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة المستمعون في كل مكان والمشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يخبر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة عن أمر لا بد من وقوعه، وفي ضمن هذا الإخبار توبيخ للكفار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء الكافرون المكذبون بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمنزل على الرسل قبله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فهم مكذبون بالبعث ومكذبون بما أنزل على الرسل ومكذبون بالعمل، فما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فعند ذلك يتراءى لهم الحق ويتيقنون أن ما جاء به رسول الله هو الحق، ويندمون غاية الندم على ما فاتهم من امتثال أمر رب العالمين، ولكن حيث لا يفيدهم الندم، لأن الله جل وعلا أعطاهم السمع والبصر وبعث إليهم الرسل يبينون معالم الهدى ويفصلون العقائد والحلال والحرام ويبينون ما ينبغي وما لا ينبغي، ليسير الناس على طريق سهل لحب يوصل إلى رضا الخالق جل وعلا، فكذبوا رسول الله وأعرضوا عن اتباع ما أنزل الله، أعوذ بالله من حالهم. فقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، والمراد به يوم القيامة، ويوم القيامة يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. كذلك فعل الذين من قبلهم، أي مثل هذا التكذيب ومثل هذا الواقع الذي وقع لهؤلاء وقع لمن قبلهم. وقد ذكر رب العالمين جل وعلا مقطعا مماثلا لهذا المقطع في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية أيضا، ولكنها نزلت قبل هذه السورة، لأن الله قال في هذه السورة، أي سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. والمقصوص من قبل هو في سورة الأنعام في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم، أي مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله جل وعلا بعقابهم المستحق على الله جل وعلا الذي استحقوه بتكذيبهم وإعراضهم وسيرهم على هوى الشيطان وإعراضهم عن تصديق ما جاء به رسول رب العالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الله بعث إليهم الرسل فبينوا لهم معالم الهدى وفصلوا لهم العقائد والحلال والحرام، وحذروهم عذاب رب العالمين جل وعلا، وبينوا لهم طريق الحق والهدى، فرب العالمين غير ظالم لهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله مع الله من دون الله، وبتكذيب ما شاء به رسل رب العالمين الذين اصطفاهم واشتباهم لأداء رسالاته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، إلى غير ذلك من الأدلة الدامغة البينة الواضحة التي تدل على صدق هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم رب العالمين واجتباهم وأمرهم أن يبلغوا رسالته إلى عباده، وقامت بهم الحجة على جميع العباد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لنا ولجميع المسلمين. ثم قال جل وعلا: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم أي شراء أعمالهم السيئة وتكذيبهم وإعراضهم، أصابهم سيئات أي ما يستحق المسيئون من العذاب والنكال. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، فكانوا يقولون: لا بعث ولا حشر ولا نشر، وكانوا يدعون أنها موتة أولى ولا حياة بعدها، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا قول الدهرية ومن وافقهم. فالله جل وعلا قال: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بعذاب الله ويستهزئون بنار الله، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم، فدخلوا النار خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقال الذين أشركوا، هذا ما قصه رب العالمين عن هؤلاء، وهذا من تعليلهم الفاسد وحججهم الباطلة. لو شاء الله ما أشركنا، أي لو كان ربنا يريد أن لا نشرك به لما أشركنا به، ولكنه أراد أن نشرك، وهذا لا دليل لهم فيه، بل هو كذب وباطل ولا يمكن أبدا، بل هو مستحيل، وذلك لأنهم خلطوا بين الأمر الديني الشرعي والأمر الكوني القدري. فرب العالمين أمرهم دينا وشرعا أن يؤمنوا بما جاء به رسله، وبين لهم الحجج الدامغة والأدلة الناصعة، وتعللوا بهذه العلل التي لا علة لهم فيها ولا دليل لهم فيها. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وفي سورة الأنعام قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فلا يقع في ملك رب العالمين إلا ما شاء، ولكنه أمر عباده دينا وشرعا أن يؤمنوا بما يجب به الإيمان، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفر يقع بأمره الكوني القدري، ولكنه لا يقع بأمره الديني الشرعي، ولا يأمر به رب العالمين جل وعلا. قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فقدر رب العالمين عليهم ذلك، وهو أعلم بهم لما يعلم فيهم من الخبث الذي يستحق أصحابه ذلك، ولكنه أمرهم دينا وشرعا، وبين لهم معالم الهدى، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولم يبعث في أمة إلا رسولا منهم يخاطبهم بما يفهمون، ويبين لهم معالم الهدى، وأيد رسله بالمعجزات. فلا دليل لأحد من الكفار في هذا الزعم الباطل الذي زعموا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي ما عبدنا نحن ولا آباؤنا من قبلنا الذين أشركوا، هذا زعمهم وقيلهم الباطل. ولا حرمنا من دونه من شيء، يعنون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وكل ما حرموه بغير دليل ولا برهان. فالله جل وعلا بيده التحليل والتحريم، ولا يحلل ولا يحرم إلا رب العالمين. ومن اتبع إنسانا في التحليل والتحريم من غير دليل فقد عبد ذلك الإنسان. ولذلك ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم، وكان قد تنصر قبل ذلك وقدم من الشام، سمعه يقرأ: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: قلت يا رسول الله، لم يتخذوهم أربابا من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فيتبعوهم؟ قال: قلت نعم. قال: تلك عبادتهم. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي مثل ذلك الفعل فعل الذين من قبلهم، أي من الكفار. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني أن رسول الله لا يهدون أحدا بحولهم ولا قوتهم، وإنما الهداية والتوفيق بيد رب العالمين لا بيد غيره. ووظيفة الرسل أن يبينوا معالم الهدى ويفصلوا العقائد والحلال والحرام. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا. فاللام هي اللام الموطئة للقسم، وبعثنا النون فيه نون العظمة، والذي يبعث رسول رب العالمين هو الله جل وعلا. في كل أمة رسولا، أي في كل قرن من القرون وأمة من الأمم، بعث رب العالمين رسولا تقوم به الحجة على جميع عباده، ويبين معالم الهدى، ويفصل العقائد والحلال والحرام. أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثهم بعبادة رب العالمين لا بالشرك به، ورب العالمين لا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى أن يكون له شريك. وأفضل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. ونعبد الله واجتنب الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون رب العالمين فهو فعلوت من الطغيان، فكل ما عبد من دون رب العالمين أو من عبد إذا كان مخلوقا فالجميع طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأمم المخاطبون على ألسنة الرسل منهم من هدى الله ومن هداه رب العالمين فلا مضل له، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وشبت عليه الضلالة لأن رب العالمين أضله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن سار في الأرض ووجد آثار الأمم السابقة الذين غضب عليهم رب العالمين ولم يبق منهم داع ولا مجيب، ولم يستطيعوا أن يردوا عن أنفسهم ما حل بهم من العذاب والنكال، علم أن رب العالمين هو المعبود بالحق، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراده يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. المخاطب الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على هداية البشر أمر معلوم، ولذلك رب العالمين يخاطبه في هذا الشأن مرارا في القرآن. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبين له رب العالمين أنه لم يكلفه إلا بالبلاغ المبين أن يبلغ رسالة رب العالمين لعباده، ولم يكلفه بهدايتهم. ولما رام من عمه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات وهو معرض عن ذلك، قال له رب العالمين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. وما لهم من ناصرين أي ما لهم من ناصرين ينصرونهم مما أراد بهم رب العالمين جل وعلا. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أي قووا أيمانهم، أقسموا أي حلفوا وقووا الحلف. أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا أنه يبعث جميع من يموت. فالبعث الإيمان به واجب، والكفر به كفر بواح، والعياذ بالله لا ينفع صاحبه عمل ولا صرف ولا عدل، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال تعالى: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو وعد حق على الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون علما ينتفعون به، لكن أكثر الناس. فالحجة قائمة عليهم لأنهم سمعوا بآذانهم، ووعت قلوبهم ما سمعوا، وخوطبوا باللغة التي يفهمون، وبينت لهم معالم الهدى، وفصلت لهم العقائد والحلال والحرام، ولكنهم أعرضوا إعراض من لا يعلم، مع أن رب العالمين أمدهم بالأسماع والأبصار والأفئدة، فقامت عليهم الحجة. فلا حجة لأحد على رب العالمين جل وعلا، وهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في شرك الردى، والنار ما آلهم وبئس المصير. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وما لهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي خاطبهم على ألسنة رسله وأنزل الوحي على رسله ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وقد بينه لهم أكمل بيان وأتمه، فقامت الحجة على كل أحد منهم. وليعلم الذين كفروا، وهذا حل فيه الظاهر محل المضمر، ليبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي كانوا كاذبين فيما زعموا من عدم قيام الساعة ومن كون ما شاء به محمد صلى الله عليه وسلم غير حق إلى غير ذلك، فهم كانوا كاذبين ولم يزالوا كذلك، ورب العالمين غير ظالم لهم، وسيحل بهم عذاب ونكال، والعياذ بالله دائم مستمر لا ينفعهم فيه أحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وجميع المسلمين من المكاره والمخاوف، وأن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول، ما حكم الزواج من شخص بنية الانفصال بعد ذلك؟ النكاح لا يكون إلا بنية التأبيد، وأما النكاح المغيى بغاية فهذا كنكاح المتعة، والصحيح الصواب عند جمهور أهل العلم أنه نسخ وأنه غير ثابت فلا يصح. وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لم ينسخ، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو نسخه وأنه لا يجوز. السؤال الثاني، هل يجوز للوالدة التدخل في خصوصيات ابنها؟ بالنسبة للوالدة، تقترح على ابنها وتأمره، ويجب عليه برها في غير معصية رب العالمين. والسؤال غير محدد، لأنه قال صاحبه أو صاحبته في خصوصيات ابنها، والخصوصيات أمر غير محدد، والوالدة يجوز لها أن تتدخل في شؤون ابنها وأن تطلب منه ما تشاء ما لم يكن معصية لرب العالمين ويجب عليه بها. هذا السؤال الثالث، ما حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في فترة الخطوبة؟ الخطبة هذه الفترة كسابقاتها، لا يجوز للرجل الاختلاء بهذه المرأة، ولا يجوز له طول المكالمة معها على وجه التلذذ، ولكنه تقدم بخطبة وأجابت المرأة أو أهلها فانقطع الأمر حتى يقع العقد إن شاء الله تعالى، وأما ما سوى ذلك فلا ينبغي، لأنها أجنبية عليه ما لم يعقد عليها وتصير زوجا له. بالنسبة للسؤال الرابع، علمنا بتحريم ماشي وأغلب المطاعم يستخدمونه، كيف يمكنني تجنبه وأنا كاريجير؟ بالنسبة لماجي الذي ذكر عنه والذي ذكره المحققون في زماننا يدل على تحريمه، وإذا كان الأمر كذلك فالذي يؤجر الطعام لا يجوز له إلا أن يحذر المؤجر من قبله منه، ولا وهذه ليست بالضرورة تحمل الإنسان على أكله فلا يجوز ذلك. نعم. السؤال الخامس، هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حق مادي تجنبا للجدال ويأثم من الحصول عليه، أم أنه يأثم على ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، له حق مادي على آخر، وهذا الحق المطالبة به ربما تؤدي إلى الجدال، وذكر السائل معه أنه ييأس من الحصول عليه، فهذا يحمله على التنازل عنه، والتنازل عنه ليس بإثم، أما أنه يأثم على ذلك فليس بإثم، لأنه قطع وتجنب للجدال مع اليأس من الحصول على الحق. السؤال السادس، ما حكم الكذب على الزوجة الأولى تكتما على الثانية؟ فكثيرا ما أضطر له عندما تسألني الأولى أين كنت ولماذا تأخرت. الكذب الأصل فيه أنه حرام، وأنه أيضا خصلة مذمومة وسيئة، وأنه إذا اشتهر به الإنسان لم يعبأ أحد بإخباره، فهذه أمور الكذب من الكبائر، وهو أيضا شين على أصحابه، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كذبت منذ علمت أن الكذب شين على أهل. وهذا هو الذي ينبغي. وأما الزوجة الأولى، هذه الأمور تدخل في مهامها عندنا، وذلك أن الإنسان يريد أن يعدد، والتعدد إذا كان يقدر عليه فهو أمر جائز، تحمله عادة المجتمع، وما تحبه وتميل إليه زوجته الأولى، إما لعيال وإما لقرابة وإما لهما معا، فيمكن الكلام أوسع من الكذب. الكذب البواح لا يجوز في هذا النوع، وهو غير مرتكب لمحرم. وأما التورية فهذه بابها مفتوح، والذي ينبغي للإنسان أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله إن شاء الله تعالى. السؤال السابع: راتبي ضعيف ولا يمكن تقسيمه، ولي ولد ترفض أمه أن يسكن معي لأنفقه عن قرب، فأنا عاجز أن أخصص له قسطا شهرا، فما حكم الشرع؟ هذا الولد النفقة عليه واجب، والنفقة يطالب بها الإنسان على حسب طاقته وجهده، والتخصيص الذي تفعل بالعيال الآخر يفعله بهذا الولد إن شاء الله تعالى. وكون أمه تابى أن يكون معك فهذا لا يسقط عنك الحق، ولكن ربما العادة الحسنة والتعامل الحسن بين اثنين كانت بينهما علاقة وبينهما ولد، فهذا هو الذي ينبغي، ولا أنصح بغيره. ولكن مع ذلك ما في وسعك وطاقتك الذي تقسم عليه راتبك البسيط الذي ذكرت أنه بسيط، قسمه على واجباتك ولا تطالب بأكثر من ذلك إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثامن: ما حكم الدعاء للميت الذي مات تاركا للصوم نهائيا؟ كل مسلم يستحق أن يدعى له، ومن ترك الصوم نهائيا فيمكن أن يحمل على الخير، لأن الصوم من الأمور التي ربما يكون الإنسان ضعيفا عنه، فإذا لم يكن مصرحا برفض الصوم فلا يمنع هذا من الدعاء له، بل ينبغي أن ندعو له بالمغفرة والتجاوز عنه كما ندعو لجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: كثيرا ما يتلفظ أحد باللاشي كتب علي مولانا تبريرا لسوء بدر منه، فما الحكم في ذلك؟ كنت بالأمس أوبخ بعض السائلين على هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس لا يذكر المشيئة إلا في جانب معصيته لرب العالمين، ولكنه إذا فعل ما هو خير لا يمر بهذه المسألة، ولا يقول: لا راد لي مولانا عني أتصدق، والله راد لي مولانا عني أدعو إلى الله. هذا أمر مفقود في أكثر العامة، ودائما يبررون معاصيهم بأن لا شيء كتبوا لي مولانا، لا يقع في ملك رب العالمين إلا ما أراد. ولكن لا ينبغي للإنسان، بل يحرم عليه، أن يتخذ المشيئة والإرادة ذريعة لمعصية رب العالمين، بل الذي ينبغي أن يرد السوء إلى نفسه. والله جل وعلا قال: إن الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فصرفوا جانب الشر عن نسبته لرب العالمين ونسبوا إليه الرشد، وهذا هو الذي ينبغي. وكذلك في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فأسندت النعمة إلى المنعم، وقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأسند الغضب والضلال للنائب لغير مصرح به، وهذا هو الأدب مع الله جل وعلا. وقلت في هذا المعنى في النظم الذي وضعت على الفاتحة، قلت فيه: فالبعض قال أدب، إن الأدب بالرب خير ما له العبد تدب، فالذي ينبغي أن يتدب له كل عبد من عباد الله أن يقتدي بالقرآن والسنة في الأدب مع رب العالمين جل وعلا. فنسبة المعاصي والشر لإرادة رب العالمين، ونسبة أنواع الخير من صدقات وإرشاد وتوجيه وغير ذلك للعبد، هذا مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. سأل الله لي ولكم التوفيق. بالنسبة للسؤال العاشر والأخير: الإنسان في هذه الدنيا مخير ومسير، أريد مثالا للحالتين. إذا وضعنا أمام الإنسان أوامر الشرع بالإيمان والعمل الصالح، وقد متعه رب العالمين بأسباب ذلك، فأعطاه السمع والبصر والفؤاد لعله يشكر نعم رب العالمين، قد يطلق على هذا أنه تخير، لأنه يمكن أن يتلفظ بكلمة الكفر، ويمكن أن يتلفظ بالإيمان ويعتقده في قلبه إلى غير ذلك. ولكنه مسير. فالذي يصلح للإيمان والعمل الصالح رب العالمين هو الذي يهديه ويوفقه ويسيره إلى ذلك. كل ميسر لما خلق له. والذي والعياذ بالله يختار الجانب الآخر هذا لا يقع إلا بإرادة رب العالمين، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر كما تقدم في العرض السابق إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا تنتهي هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وأن يرضى عنا ربنا جل وعلا ويفتح لنا أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن في نهاية هذه الحلقة أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب